حفظكم الله، هل يشترط في السفر أن يكون فيه مشقة حتى يفطر الشخص؟
هذا السؤال كأن صاحبه يقول هل يشترط في المشقة أن تكون فيها مشقة؟ لأن السفر بذاته مشقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول السفر قطعة من العذاب، وأمنا عائشة رضي الله عنها تقول لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب لقلت إن السفر العذاب كله. ومهما ترفه الإنسان في سفره فالسفر فيه مشقة، مشقة فراق الوطن وما ألفه الإنسان، وفراق الأحبة، وتغير الحال، موجودة. وسبحان الله السفر ذاته يتعب، وذلك تسافر بالطائرة فإذا وصلت تشعر أنك تعب، وإذا سافرت ربما مع العبادة تحس أنك نشيط، إذا رجعت إلى البلد كما يقول العامة ينزل عليك التعب. يمكن جلست في المدينة 7 أيام 8 أيام وأنت ما شاء الله مثل الحصان، لكن بمجرد أن تصل إلى البلد تنام 18 ساعة. العامة عندنا يقولون تنصل عليه التعب، تنصل يعني تساقط عليه التعب. فالسفر قطعة من العذاب مهما ترفه الناس، يبقى السفر علة للترخص. سبحان الله يا إخوة، الفقهاء المتقدمون ذكروا هذه المسألة بصورتين، صورة واقعية وصورة خيالية. صورة واقعية قالوا الملك المترفه الذي يحمل على المحفة، يعني هذه غاية الرفاهية عندهم في ذاك الزمان، الملك الأمير يحمل حوله الخدم بالمراوح، قالوا له أن يترخص. هذه مسألة واقعية. وأما المسألة الخيالية فقالوا لو طار ببساط الريح فله أن يترخص. بساط الريح عندهم مسألة خيالية، أنه يوجد بساط إذا ركب عليه الإنسان يطير به في السماء، ما كان موجودا، لكن هكذا مسألة خيالية. قالوا لو فرضنا أنه وجد فراكب بساط الريح فطار به له أن يترخص. طبعا بساط الريح في زماننا وجد وهو الطائرة. فقهاء الصوفية جاوب شيء آخر، قالوا والولي لو مد رجله فإذا هو في الكعبة، يعني عندهم ان الواحد يكون في السنغال ولا في المغرب ولا في اندونيسيا ولا في ماليزيا يؤذن المؤذن في المسجد النبوي يمد رجله يسبق الامام للمسجد النبوي. ولذلك سئل احدهم عن الشيخ لماذا لا يصلي معنا، قال اسكت ويصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. أحدهم قال هذا كيف تقولون له شيخ ولي وهو لا نراه في المسجد، قال هذا جميع صلواته في المسجد الحرام. الشاهد قالوا لو مد رجله فإذا هو في مكة له أن يترخص، مع أنه سافر في لحظة. وسبحان الله، من ترك السنة ذهب عقله، من ترك السنة ذهب عقله. يكتبون في كتبهم أن رجلا خطب 3 جمع في وقت واحد وكان عريانا، يقولون رجل واحد خطب في 3 مساجد في نفس الوقت، هؤلاء أهل المسجد يرونه خطيبا، في نفس الوقت أهل المسجد الآخر يرونه خطيبا. ما وقعت حتى للنبي صلى الله عليه وسلم. وفوق هذا يمدحونه، يقول خطب عريان. احمد الله على نعمة السنة يا أخو، السنة نعمة ترفع قدر الإنسان وتعلي من قدر الإنسان، يعز بها. وهم يربون مريديهم على لا تعترض، كن مع الشيخ كالميت مع المغسل، لأنك لو اعترضت تخرج من الدين. وهذه الفكرة مأخوذة من النصارى. النصارى يقولون للعامة إن الدين فوق العقل، وذلك لا تناقش، لا تناقش مسألة أن عيسى ابن الله، سلم أنه ابن الله. هذا تخدير للعقول، وإلا العاقل فقط لو وقف ونظر قال هذا باطل. أنا رأيت في بلد من بلدان المسلمين الشيخ جالس ويأتي أناس من هناك ويسجدون، 3-4 يأتون عند رجليه ويسجدون سجود. طيب، هذا ذاته العاقل يدرك أنه لا يمكن أن يكون عبادة. هذا الشيخ معه صوت من ذنب البقر الذي يرضى عنه، وقبل سجوده يجلده على ظهره، يطير المسكين من الفرحة، قد تقبل عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة. يا أحبابي، السنة كلها خير، والسنة كلها عز، وكلها نور. البدع ما فيها خير، البدع كلها ظلمة وكلها ذلة. يتذلل الإنسان للإنسان، في السنة يتذلل الإنسان لله، والذلة لله عز. أما في البدعة يتذلل الإنسان للإنسان. ولذلك نحمد الله على السنة، ونحاول أن ندعو أهلنا في كل مكان إلى السنة، ونبذل ما نستطيع لندعوهم إلى السنة، ونحذرهم من البدع. الشاهد أنه متى وجد السفر الشرعي وجدت الرخصة. نعم.
حفظكم الله، هل يشترط في السفر أن يكون فيه مشقة حتى يفطر الشخص؟
هذا السؤال كأن صاحبه يقول هل يشترط في المشقة أن تكون فيها مشقة؟ لأن السفر بذاته مشقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول السفر قطعة من العذاب، وأمنا عائشة رضي الله عنها تقول لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب لقلت إن السفر العذاب كله. ومهما ترفه الإنسان في سفره فالسفر فيه مشقة. مشقة فراق الوطن وما ألفه الإنسان وفراق الأحبة وتغير الحال موجودة. وسبحان الله السفر ذاته يتعب، وذلك تسافر بالطائرة فإذا وصلت تشعر أنك تعب، وإذا سافرت ربما مع العبادة تحس أنك نشيط، إذا رجعت إلى البلد كما يقول العامة ينزل عليك التعب. يمكن جلست في المدينة 7 أيام 8 أيام وأنت ما شاء الله مثل الحصان، لكن بمجرد أن تصل إلى البلد تنام 18 ساعة. العامة عندنا يقولون تنصل عليه التعب، تنصل يعني تساقط عليه التعب. فالسفر قطعة من العذاب مهما ترفه الناس، يبقى السفر علة للترخص. سبحان الله يا إخوة، الفقهاء المتقدمون ذكروا هذه المسألة بصورتين، صورة واقعية وصورة خيالية. صورة واقعية قالوا الملك المترفه الذي يحمل على المحفة، يعني هذه غاية الرفاهية عندهم في ذاك الزمان، الملك الأمير يحمل حوله الخدم بالمراوح، قالوا له أن يترخص. هذه مسألة واقعية. وأما المسألة الخيالية فقالوا لو طار ببساط الريح فله أن يترخص. بساط الريح عندهم مسألة خيالية، أنه يوجد بساط إذا ركب عليه الإنسان يطير به في السماء، ما كان موجودا، لكن هكذا مسألة خيالية. قالوا لو فرضنا أنه وجد فركب بساط الريح فطار به له أن يترخص. طبعا بساط الريح في زماننا وجد، وهو الطائرة. فقهاء الصوفية جاوب شيء آخر، قالوا والولي لو مد رجله فإذا هو في الكعبة، يعني عندهم أن الواحد يكون في السنغال ولا في المغرب ولا في إندونيسيا ولا في ماليزيا يأذن المؤذن في المسجد النبوي يمد رجله يسبق الإمام للمسجد النبوي. ولذلك سئل أحدهم عن الشيخ لماذا لا يصلي معنا، قال اسكت ويصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. أحدهم قال هذا كيف تقولون له شيخ ولي وهو لا نراه في المسجد، قال هذا جميع صلواته في المسجد الحرام. الشاهد قالوا لو مد رجله فإذا هو في مكة له أن يترخص، مع أنه سافر في لحظة. وسبحان الله من ترك السنة ذهب عقله، من ترك السنة ذهب عقله. يكتبون في كتبهم أن رجلا خطب 3 جمع في وقت واحد وكان عريانا، يقولون رجل واحد خطب في 3 مساجد في نفس الوقت، هؤلاء أهل المسجد يرونه خطيبا، في نفس الوقت أهل المسجد الآخر يرونه خطيبا، ما وقعت حتى للنبي صلى الله عليه وسلم. وفوق هذا يمدحونه يقول خطب عريان. احمد الله على نعمة السنة يا أخو، السنة نعمة ترفع قدر الإنسان وتعلي من قدر الإنسان، يعز بها. وهم يربون مريديهم على لا تعترض، كن مع الشيخ كالميت مع المغسل، لأنك لو اعترضت تخرج من الدين. وهذه الفكرة مأخوذة من النصارى. النصارى يقولون للعامة إن الدين فوق العقل، وذلك لا تناقش، لا تناقش مسألة أن عيسى ابن الله، سلم أنه ابن الله. هذا تخدير للعقول، وإلا العاقل فقط لو وقف ونظر قال هذا باطل. أنا رأيت في بلد من بلدان المسلمين الشيخ جالس ويأتي أناس من هناك ويسجدون، ثلاثة أربعة يأتون عند رجليه ويسجدون سجود. طيب، هذا ذاته العاقل يدرك أنه لا يمكن أن يكون عبادة. هذا الشيخ معه صوت من ذنب البقر الذي يرضى عنه، وقبل سجوده يجلده على ظهره، يطير المسكين من الفرحة، قد تقبل عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة. يا أحبابي، السنة كلها خير، والسنة كلها عز، وكلها نور. البدع ما فيها خير، البدع كلها ظلمة وكلها ذلة. يتذلل الإنسان للإنسان، في السنة يتذلل الإنسان لله، والذلة لله عز. أما في البدعة يتذلل الإنسان للإنسان. ولذلك نحمد الله على السنة، ونحاول أن ندعو أهلنا في كل مكان إلى السنة، ونبذل ما نستطيع لندعوهم إلى السنة، ونحذرهم من البدع. الشاهد أنه متى وجد السفر الشرعي وجدت الرخصة. نعم.